بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. موضوع بحثنا في هذه الليلة إمامة بقية الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، بعد أن فرغنا من بيان الأدلة بنحو الاختصار والإيجاز من الكتاب والسنة على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبحثنا أيضا عن أدلة القوم على إمامة أبي بكر، لا بد من التعرض للبحث عن إمامة بقية الأئمة سلام الله عليهم. القول بإمامة الحسن المجتبى بعد أمير المؤمنين والحسين سلام الله عليه بعد الحسن وعلي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والإمام المهدي. القول بإمامة هؤلاء الأئمة هو من ضرورات مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، فلو أن أحدا يشكك في إمامة أحدهم أو يشك فيكون بذلك خارجا عن هذا المذهب، فالقول بإمامة الأئمة من ضروريات هذا المذهب، وهذه الطائفة تسمى بالطائفة الاثنى عشرية بهذه المناسبة. وبعد أن كان هذا الاعتقاد من ضروريات هذا المذهب، لا يبقى مجال للبحث عن أدلة هذا الاعتقاد في داخل المذهب، ومع ذلك فهناك كتب كثيرة ألفها علماء الطائفة في إثبات إمامة هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم عن طريق النص وعن طريق العصمة وعن طريق الأفضلية، وقد ذكرنا منذ اليوم الأول أن طريق إثبات الإمامة لإمام إما يكون بالأفضلية وإما بالنص وإما بالعصمة، والحق اجتماع الأدلة الثلاثة في إمامة أمير المؤمنين وسائر الأئمة الطاهرين. ولا سيما على صعيد النصوص الواردة في إمامة الأئمة سلام الله عليهم، فقد ثبت نص الإمام أمير المؤمنين على الحسن عليه السلام و وهكذا على الحسين إلى آخر الأئمة، وثبت نص رسول الله على إمامة كل هؤلاء. والكتب المؤلفة في خصوص النصوص كثيرة، بإمكانكم الرجوع إلى كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر، وهكذا كتاب الإنصاف في النص على الأئمة الأشراف، وكتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، وغير هذه الكتب المؤلفة في هذا الباب. وهل بالإمكان إثبات إمامة بقية الأئمة على ضوء أدلة أهل السنة؟ وهل يمكن أن نستند إلى كتب أهل السنة ورواياتهم في إثبات إمامة بقية الأئمة أو لا؟ التحقيق أننا يمكننا إثبات إمامة بقية الأئمة على ضوء كتب أهل السنة فقط، وعن طريق النص والعصمة والأفضلية كلها. وقد تستعجبون أو تتعجبون وتستغربون من هذا الذي أدعيه الآن، ولكن لا تستعجلوا، وسترون أن أي باحث محقق حر منصف يستمع إلى ما أقوله في هذه الليلة سوف لا يمكنه أن يناقش في شيء مما أقوله، اللهم إلا أن يتعصب، وليس لنا مع التعصب والمتعصب بحث. الطريق الأول النص، إننا نسأل أهل السنة وكتبهم ونرجع إلى رواياتهم، أما إذا كان عندهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الإمامة وعدد الأئمة بعد رسول الله، هل هناك دليل على حصر الأئمة بعد رسول الله في عدد أو لا يوجد دليل؟ وإذا كان يوجد دليل فما هو ذلك العدد؟ ومن هم أولئك الأئمة الذين دلت عليهم وعلى إمامتهم تلك الأدلة؟ الجواب واضح تماما، فحديث الأئمة اثنا عشر أو الخلفاء من بعد اثنا عشر، هذا الحديث حديث مقطوع الصدور، اتفق عليه الشيخان وغيرهما من أئمة الحديث، وأخرجوه بطرق وأسانيد معتبرة، ورواه عن عدة من الصحابة. أقرأ لكم نصوصا من هذا الحديث، وأرجو الدقة في ألفاظ هذه النصوص والتأمل فيما تختلف فيه هذه الألفاظ، والتوصل إلى نتيجة قطعية على ضوء الدقة في هذا الحديث. أخرج أحمد عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون لهذه الأمة 12 خليفة. وأخرج أحمد أيضا عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم تملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق. قالت ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 12 كعدة النخباء بني إسرائيل 12 كعدة النخباء بني إسرائيل. في هذا اللفظ توجد هذه الإضافة كعدة نخباء بني إسرائيل. وأخرج أحمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي أخبرني بشيء سمعته من رسول الله. قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلم يعطي علامة أنه في ذلك اليوم المعين الذي رجم فيه فلان سمعته يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. لاحظوا الإضافات في هذا اللفظ عن نفس جابر الراوي لهذا الحديث. وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة نفس هذا الشخص قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. في هذا اللفظ إضافة موجودة والتفت إلى هذه الفوارق. وأما البخاري فيروي في صحيحه عن جابر نفسه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي إنه يقول كلهم من قريش. وأخرج الترمذي عن جابر نفسه قال قال رسول الله يكون من بعدي 12 أميرا. ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني فقال كلهم من قريش. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عامر. وأما في صحيح أبي داود يقول جابر عن نفس جابر الرواية سمعت رسول الله يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. لاحظوا الفوارق. قال فكبر الناس وضجوا. فكبر الناس وضجوا. ثم قال كلمة خفيت. قلت لأبي يا أبا ما قال؟ قال كلهم من قريش. لاحظوا الإضافة في صحيح أبي داود فكبر الناس وضجوا. ثم قال كلمة خفية. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول أصل هذا الحديث في صحيح مسلم بدون كلمة فكبر الناس وضجوا، وقد قرأنا لفظ مسلم لم يكن فيه هذه الجملة. فكبر الناس وضجوا موجود في صحيح أبي داود وأيضا في رواية الطبراني. يقول الطبراني يكون لا أسجل لفظ الطبراني، للطبراني لفظ آخر. يقول الطبراني عن جابر بن سمرة يكون لهذه الأمة 12 قيما، لم يقل خليفة ولم يقل أميرا، يكون لهذه الأمة 12 قيما. لاحظوا بقية الحديث، لا يضرهم من خذلهم، كلهم من قريش، لا يضرهم من خذلهم، كلهم من قريش. قال ابن حجر في فتح الباري في الجزء 13 صفحة 180، ووقع عند الطبراني من وجه آخر هذا الحديث في آخره. يقول جابر هذا الراوي يقول فالتفت فإذا أنا بعمر بن الخطاب وأبي في أناس فأثبتوا إلي الحديث. هذه الألفاظ التي انتخبتها واكتفيت بها لإلقائها في هذه الجلسة. ولاحظوا أولا ألفاظ الحديث إلى الآن. في بعض الألفاظ 12 خليفة، في بعض الألفاظ 12 أمير، في بعض الألفاظ 12 قيم، وبين الكلمات فرق كبير. ثم في بعض الألفاظ لا يزال هذا الدين عزيزا، في بعض الألفاظ توجد جملة أن هؤلاء الاثني عشر إمامتهم تستمر إلى قيام الساعة، وفي بعض الألفاظ لا يضرهم من خذلهم. أما هذه الألفاظ التي لم ينقلها الرواة ونقلها بعضهم دون بعض، لماذا لم تكن جملة فكبر الناس وضجوا في صحيح مسلم، والحال أن الحديث نفس الحديث كما ينص الحافظ ابن حجر غير مسلم يأتي بهذه الجملة، لكن ليست الجملة في صحيح مسلم. أما البخاري فلم ينقل من هذه الأشياء شيئا. تارة المتكلم يتكلم ثم يخفض صوته فلا يسمع كلامه، تارة المتكلم لا يخفض صوته وإنما الصياح في أطرافه والضجة من حوله تمنع من وصول كلامه وبلوغ لفظه فلا يسمع كلامه. في أكثر الألفاظ يقول جابر أنه قال كلمة لم أسمعها، قال كلمة لم أفهمها. قال كلمة خفيت علي، لكن لسائل أن يسأل ما هو السبب في خطاء هذه الكلمة أو غيرها من الكلمات على جابر. جابر الذي ينقل الحديث من رسول الله ويقول سمعته، فإذا وصل إلى هذا الحد خفض رسول الله صوته أو لا؟ كانت هناك أسباب وعوامل خارجية. هذه العوامل الخارجية من الذي أحدثها وأوجدها؟ لماذا قال رسول الله بعض الحديث وسمع كلامه وبعض الحديث خفي ولم يسمع؟ وماذا قال؟ وهل كان لعمر بن الخطاب وأصحابه دور في خفاء صوته وعدم بلوغ لفظه إلى الحاضرين أو لم يكن؟ لسائل أن يسأل، والمحقق لا يترك مثل هذه القضايا على حالها، والمحقق لا يتجاوز عن هذه الأمور بلا حساب. تارة يراد منا أن نقرأ ونسكت، تارة يراد منا أن نسمع ونسلم، تارة يراد منا أن نحقق ونفهم. وقد وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإتيان دوات وقرطاس إليه كثر اللغط من حوله. كثر اللغط من حوله وجعل الحاضرون يتصايحون لئلا يسمع كلامه ولئلا يلبى أو يلبى طلبه. وحينئذ قال عمر كلمته المشهورة في تلك القضية: أتستبعدون أن يكون رسول الله قد قال هنا كلمات ومنع الحاضرين من سماع تلك الكلمات لئلا ينقلوها إلى من بعدهم عن طريق إحداث الضجة من حوله والتكبير؟ وماذا قال رسول الله حتى يكبروا؟ فكبر الناس وضجوا. لماذا؟ وأي مناسبة بين قوله صلى الله عليه وآله يكون بعد خلفاء كذا وبين التكبير وبين الضجة؟ لماذا؟ وعندما بحثت عن ألفاظ الحديث وجدت في عمدة المصادر لا يلتفتون إلى أو لا ينبهون على هذه النقطة، حتى عثرت على اسم عمر بن الخطاب في أحد ألفاظه. هذا المقدار الذي بحثت عنه وقارنت بين القضية هذه وبين قضية الدوات والقطاس. وإن أردتم مزيدا من التأكيد والتوضيح فراجعوا بعض مؤلفات أهل السنة من المتأخرين، لوجدتم الحديث عن نفس جابر وبنفس السند الذي في صحيح البخاري كانت تلك الكلمة التي خفيت على جابر كلهم من بني هاشم وليس كلهم من قريش. فماذا حدث وماذا فعل القوم وكيف انقلبت ألفاظ رسول الله وتغيرت من لفظ إلى لفظ؟ على أثر الضجة منعوا سماع الكلمة وأجابوا بغير ما قال رسول الله حينما سأل يا أبا أو يا عمر أو يا كذا، سألت الذي يليني ماذا قال رسول الله؟ قال كل أمور قريش. لكن عبد الملك بن عمير يروي الرواية عن جابر نفسه أنه قال كله من بني هاشم، وعبد الملك بن عمير نفس الراوي عن جابر في صحيح البخاري فراجعوه. نحن وإن كنا لا نوافق على وثاقة عبد الملك بن عمير، هذا الرجل عندنا مضعون ومجبوح، لأنه كان قاضي الكوفة عندما أرسل علي عليه السلام، عندما أرسل الحسين عليه السلام إلى الكوفة رسولا من قبله وقتله وأمر عبيد الله بن زياد بأن يأخذ هذا الشخص إلى القصر وأمر بإلقائه من أعلى القصر إلى الأرض، فجاء عبد الملك ابن عمير وذبح هذا الرجل في الشارع. فلما اعترض عليه قال أردت أن أريحه. هذا الشخص ليس عندنا بثقة، لكنه من رجال الصحاح الستة، عبد الملك بن عمير يروي الحديث عن جابر وفيه بدل كلهم من قريش كلهم من بني هاشم، وأيضا يوافق عبد الملك بن عمير في رواية الحديث عن جابر بلفظ كلهم من بني هاشم سمات بن حرب من رجال مسلم، من رجال البخاري في تعليقاته، ومن رجال الصحاح الأربعة الأخرى، كلاهما يرويان عن جابر الحديث نفسه بلفظ كلهم من بني هاشم. وإذا ما رجعتم إلى كتب أصحابنا يرمون هذا الحديث بأسانيدهم إلى جابر نفسه، تجدون الحديث مشتملا على ألفاظ وخصوصيات أخرى. وسأقرأ لكم تلك الخصوصيات عندما أريد أن أستدل بهذا الحديث على إمامة الأئمة عليهم السلام. وإلى الآن عرفنا من هذه الأحاديث أولا عدد الأئمة على وجه التحديد عدد الخلفاء أو القوام على هذا الدين على وجه التحديد 12. ثانيا يقول رسول الله بأن هؤلاء باقون إلى قيام الساعة. ثالثا يقول رسول الله بأن عز الإسلام منوط بوجود هؤلاء، بإمامة هؤلاء، بخلافة هؤلاء. رابعا هؤلاء أئمة قوام للدين وإن خولفوا يقول أصحابنا بأن المراد من هذا العدد وهؤلاء الذين ذكرهم رسول الله أو أشار إليهم هم أئمتنا سلام الله عليه. ومن العجيب أن إمامة أئمتنا بنفس العدد والنص موجود في الكتب السماوية السابقة وثابت عند أهل الكتاب وأهل الأديان السالفة. ولذا لو أن أحدا من أهل الكتاب أسلم صار شيعيا، وهذا ما ينص عليه ابن تيمية من هذه السنة. فإذا كان المراد في نظر أصحابنا وفي عقيدتنا من هذا الحديث أئمتنا، فلنرجع إلى أئمة أهل السنة ومحدثيهم الحفاظ الكبار لنلاحظ ما لا يقولون في معنى هذا الحديث والمراد من هؤلاء الأئمة في هذا الحديث الثابت. هنا أمور: الأمر الأول، هذا الحديث لا يمكنهم رده لصحته ووجوده في الصحيحين وغيرهما من الكتب. الأمر الثاني، إنهم لا يريدون أن يعترفوا بما تقوله الشيعة الإمامية. الأمر الثالث، إن الذين تولوا الأمر بعد رسول الله عددهم أكثر من هذا العدد بكثير. ومع الالتفات إلى هذه الأمور الثلاثة، لاحظوا ما يقولون في شرح هذا الحديث، وانظروا كيف يضطربون وتتضارب أفكارهم وآراؤهم وأقوالهم في شرح هذا الحديث وبيان معناه. ولو أردت أن أذكر لكم عدة موارد من كلماتهم لطال بنا المجلس وعندنا بحوث لاحقة أيضا. لقد اضطروا في معنى هذا الحديث اضطرابا كبيرا. فابن حجر العسقلاني في فتح الباري يذكر آراء ابن الجوزي والقاضي عياض ويباحثهم فيما قال، وابن كثير الدمشقي يذكر في كتابه البداية والنهاية حيث يعنون هذا الحديث يذكر آراء البيهقي وغيره ويناقشهم. ولا بأس لو أقرأ بما لا بأس أن أقرأ لكم الرأي ابن كثير فقط لئلا يطول من البحث. يقول ابن كثير بعد أن يذكر رأي البيهقي وغيره، يقول: وفيه نظر، وبيان ذلك إن الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد أكثر من 12 على كل تقدير، وبرهانه أن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلافتهم محققة بنص حديث سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة. ثم بعدهم الحسن بن علي كما وقع، لأن عليا أوصى إليه وبايعه أهل العراق وركبوا معه لقتال أهل الشام. ثم معاوية، ثم ابنه يزيد بن معاوية. هؤلاء معنى الحديث ومصادق قوله صلى الله عليه وسلم. ثم معاوية وابنه يزيد بن معاوية ثم ابنه معاوية ابن يزيد، ثم مروان بن الحكم، ثم ابنه عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد ابن عبد الملك، ثم سليمان ابن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام ابن عبد الملك، فهؤلاء 15، فزادوا 3. وعلى كل تقديرين فهم 12 قبل عمر بن عبد العزيز. فهذا الذي سلكه أي البيهقي على هذا التقدير يدخل في 12 يزيد بن معاوية، ويخرج منهم عمر بن عبد العزيز الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى منحه وعدوه من الخلفاء الراشدين، وأجمع الناس قاطبة على عدله، وأن أيامه كانت من أعدل الأيام، حتى الرافضة يعترفون بذلك. إذن يظهر أن الميلاد في الأئمة أن يكون عدولا حتى يعدوا في 12 الذين أرادهم رسول الله، فيعترض على القوم: لماذا أكلتم يزيد بن معاوية وأخرجتم عمر بن عبد العزيز؟ والحال أن عمر بن عبد العزيز معروف بالعدل. فإن قال: أنا لا، يعني البيهقي، أنا لا أعتبر إلا من اجتمعت الأمة عليه، لزمه على هذا القول أن لا يعد علي بن أبي طالب ولا ابنه، لأن الناس لم يجتمعوا عليهما، وذلك أن أهل الشام بكمالهم لم يبايعوهما. وعد حينئذ معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد، ولم يقيد بأيام مروان ولا ابن الزبير، لأن الأمة لم تجتمع على واحد منهما. ولكن هذا لا يمكن أن يسلك، لأنه يلزم منه إخراج علي وابنه الحسن من هؤلاء الاثني عشر، وهو خلاف ما نص عليه أئمة السنة بل الشيعة. فهذا قول من أقواله من البيهقي. ثم هذا قول ابن كثير في اعتراضه على البيهقي، حيث يقول بأن لازم كلامكم إخراج علي والحسن من الاثني عشر. ولو أردتم التفصيل فراجعوا شرح النووي على صحيح مسلم، راجعوا فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وراجعوا تفصيل كلام ابن كثير في تاريخه، فقد ذكروا في هذه الكتب أن بعضهم أخرج الإمام علي عليه السلام والحسن من الأئمة الاثنى عشر، وأدخلوا في مقابلهما ومكانهما معاوية ويزيد بن معاوية وأمثالهما. لكن مما يهون الخطب أنهم بعد أن شرفوا وغربوا اضطروا إلى الاعتراف بعدم فهمهم للحديث، وكما ذكرنا في الأمور الثلاثة، لا يريدون أن يعترفوا بما تقوله الشيعة، والحديث لا ينطبق على خلفائهم وأئمتهم. وما لا يفعلون؟ يعترفون بأننا لم نفهم معنى هذا الحديث. لاحظوا هذه الكلمة، يقول الحافظ ابن العربي المالكي: لم أعلم للحديث معنى. هذا ما ذكره في شرح الترمذي في الجزء التاسع صفحة 69، وفي فتح الباري في الجزء الثالث عشر صفحة 180 عن ابن البطال أنه حكى عن المهلب قوله: لم ألقى، عبارة مهمة، لم ألقى أحدا يقطع في هذا الحديث بشيء معين. وعن ابن الجوزي: قد أقلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مضانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود. المقصود معلوم، المقصود يقع عليه من كان عنده إنصاف ولم يكن عنده تعصب. والملاحظ أنهم يحاولون قدر الإمكان تطبيق الحديث على زمن حكومة بني أمية، وقلما رأيت منهم من يشارك حكام بني العباس في معنى هذا الحديث. نعم، وجدته في كلام الفضل ابن روزبهان. فلاحظوا، من يرى ابن روزبهان الأئمة الاثنى عشر؟ يقول ابن روزبهان، يقول إن عدد صلحاء الخلفاء من قريش 12، إن عدد صلحاء الخلفاء من قريش 12، وكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كأنه قيد هذا الحديث بالصلحاء، والحال لا يوجد في لفظ الحديث كلمة الصلحاء أو ما يؤدي معنى كلمة الصلحاء، لا يوجد. يقول الفاضل إن عدد صلحاء الخلفاء من قريش 12، وهم الخلفاء الراشدون، وهم 5، يعني منهم الحسن عليه السلام، ثم عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز، فهؤلاء 7، 5 من بني العباس. أما من هؤلاء 5 من بني العباس؟ لا يذكره. فمن يذكر؟ يذكر هارون، يذكر المتوكل، يذكر المنصور الدوانيقي، لا يذكر احدا، يقول 5. وكأن تقسيم هذا الامر فور الى الفضل بن روزبهان، فجعل من هؤلاء 7 ومن هؤلاء 5. وعلى كل حال، إذن ليس لهم رأي يستقرون عليه ثم يعترفون بعدم فهمهم للحديث، وفي الحقيقة ليس بعدم فهم، وإنما عدم اعتراف بالواقع والحقيقة. إذن ما هي الحقيقة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعرف الأئمة من بعده ويعين عددهم على وجه التحديد، وقد فعل هذا، لكن اللغط والصياح والضجة من حوله كل ذلك منع من سماع الحاضرين صوته ونقل لهم ما سمعوا من رسول الله. فكان السبب في خطأ صوته في الحقيقة هذه الضجة من حوله، لا أن صوته ضعف أو حصل مثلا انخفاض في صوته. ورسول الله كما ذكرت في بعض ألفاظ هذا الحديث قد قال كلهم من بني هاشم، يقول جابر بن سمرة: كنت مع أبي، نفس الحديث، كنت مع أبي عند النبي فسمعته يقول: بعدي 12 خليفة. ثم أخفي صوته، لاحظوا، ثم أخفي صوته، فقلت لأبي: ما الذي أخفى صوته؟ قال كلهم من بني هاشم. وعن سماش بن حرب أيضا مثل ذلك. ثم نلاحظ القرائن الموجودة في لفظ الحديث، والقرائن ذكرتها في خلال البحث أكررها مرة أخرى بسرعة. لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة. يكون لهذه الأمة 12 قيما لا يضرهم من خللهم. يظهر أن هناك من الأمة خذلان. ومن الذي خذل معاوية؟ ومتى خذل يزيد؟ ومتى خذل مروان وغير أولئك؟ وأهل البيت هم الذين خذلوا، هم الذين خولفوا. ويظهر من كلمة القيم أن المراد هو الإمامة بالمعنى الحقيقي، أي الإمامة الشرعية، وليس المراد هو الحكومة وبسط اليد ونفوذ الكلمة. والسيطرة على السلطة الإجرائية. وإذا رجعنا إلى أحاديثنا وأسانيدنا المتصلة إلى جابر بن سمرة وغيره، فلاحظوا الرواية عن سلمان، الرواية عن سلمان: الأئمة بعدي 12، ثم قال: كلهم من قريش، ثم يخرج المهدي عجل الله تعالى فرجه فيشفي صدور قوم مؤمنين، ألا إنهم أعلم منكم فلا تعلموهم، ألا إنهم عترتي ولحمي ودمي، ما بال أقوام يؤذونني فيهم، لا أنالهم الله شفاعتي. من ألفاظ الحديث، من ألفاظ الحديث عن أبي هريرة: أهل بيتي الأئمة بعد 12 كذا، أهل بيتي عترتي من لحمي ودمي هم الأئمة بعدي، عدد نقباء بني إسرائيل. تلك القطعة في روايات السنة محفوظة. عن حذيفة بن أسيب: الأئمة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل 9 من صلب الحسين، ومنا مهدي هذه الأمة، ألا إنهم مع الحق والحق معهم، فانظروا كيف تخلفوني فيهم. وهذه من ألفاظ حديث الأئمة، الأئمة 12. والألفاظ هذه موجودة في كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة 12. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بعدد الأئمة من بعده وعينهم بهذه الأوصاف، وأنهم من العترة، وأنهم أعلم، وأنهم كذا وأنهم كذا، ثم قال: فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فيكون قد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى حديث الثقلين. والحديث يفسر بعضه بعضا. وقد كان من مداليل حديث الثقلين، وحينئذ ننتقل إلى مفاد حديث الثقلين لنفهم معنى حديث الثقلين فيما يتعلق ببحثنا في هذه الليلة، وليكون حديث الثقلين مفسرا لحديث الأئمة 12. لاحظوا، رسول الله عندما يقول إنهما لن يسترقا حتى يلدى علي الحوض، معنى ذلك أن الأئمة من العترة باقون ما بقي القرآن، لا يسترقان ولا يتمرقان. والحديث كما قرأنا في تلك الليلة التي خصصناها للبحث عن هذا الحديث، حديث صحيح مقطوع صدوره ومقبول عند الطرفين. فعندما يقول رسول الله إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، فقد قرن رسول الله الأئمة من العسرة بالقرآن، والقرآن ما دام موجودا فالعسرة موجودون، فالعسرة موجودون ما دام القرآن موجودا، أي إلى آخر الدنيا، فالعسرة موجودون إلى آخر الدنيا. لذا قال في حديث 12 حتى تقوم الساعة.
وإن كنت في شك مما قلته في معنى حديث الثقلين فلاحظوا نصوص عبارات القوم في شرح حديث الثقلين من هذه الناحية. لاحظوا يقول يقول المناوي في فيض القدر تنبيه في شرح هذا الحديث حديث الثقلين تنبيه. قال الشريف يعني السمهودي الحافظ الشريف: هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان إلى قيام الساعة، حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك به كما أن الكتاب كذلك، فلذلك كانوا أمانا لأهل الأرض فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. عبارة ابن حجر المكي في الصواعق وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع مستأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة، كما أن الكتاب العزيز كذلك. وقال الزعفاني المالكي في شرح المواهب اللدنية، قال القرطبي: وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام آله وبرهم وتوقيرهم ومحبتهم، وجوب الفرائض التي لا عذر لأحد في التخلف عنها، هذا مع ما علم من خصوصيتهم به صلى الله عليه وآله وسلم وبأنهم جزء منه، كما قالت فاطمة بضعة مني. ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق، فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم، فخالفوا وصيته وقابلوه بنقيض قصده، فوا كجلتهم إذا وقفوا بين يديه، ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. فالوصية ببر آل البيت على الإطلاق، وأما الاقتداء، لاحظوا هذه الكلمة، وأما الاقتداء فإنما يكون بالعلماء العاملين منهم، إذ هم الذين لا يفارقون القرآن. قال الشريف السمهودي: هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك به من عترته في كل زمان إلى قيام الساعة، فيكون حديث إني تارك فيكم الثقلين دليلا على إمامة أئمتنا وعددهم في حديث الأئمة بعد 12. وفي ذلك الحديث أيضا تصريح بأنهم موجودون إلى قيام الساعة. هذا بنحو الاختصار، وقد تركت بعض القضايا الأخرى التي كنت قد سجلتها. هذا بنحو الاختصار فيما يتعلق بالنص على الأئمة الاثنى عشر، فكان دليلنا على إمامة الأئمة الاثنى عشر حديث الأئمة بعد اثنى عشر وحديث الثقلين. وأما العصمة فحديث إن ذلك فيكم الثقلين يدل على عصمة الأئمة من العصمة النبوية بكل وضوح، كما سنذكر ذلك في بحث العصمة إن شاء الله تعالى. وأما الأفضلية، أفضلية أئمتنا سلام الله عليهم، يدل على الأفضلية حديث الثقلين من جهات عديدة، لأن حديث الثقلين دل على تقدمهم في العلم وغير العلم، وهذه جهات تقتضي الأفضلية بلا شك. وإن كنتم في شك فأقرأ لكم بعض العبارات. قال التفتازاني في كتابه شرح المقاصد، لاحظوا بدقة، وفضل العترة الطاهرة لكونهم أعلام الهداية وأشياع الرسالة على ما يشير إليه ضمهم أي ضم العترة إلى كتاب الله في إنقاذ المتمسك بهما عن الضلالة في حديث الثقلين. ولو راجعتم شراح حديث الثقلين وحتى اللغويين لو تراجعونهم في معنى ثقل أو ثقل حيث يتعرضون إلى حديث الثقلين يقولون إنما سماهما أي الكتاب والعترة سماهما بالثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما. وقد نص شراح الحديث من المناوي في فيض القدير ومن القاري في المرقاة في شرح المشكاه والزرقاني المالكي في شرح المواهب اللدنية وغير هؤلاء على أن حديث الثقلين يدل على أفضلية العتمة. ولاحظوا كلام نظام الدين النيشابوري في تفسيره المعروف يقول بتفسير قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. بتفسير هذه الآية يقول وكيف تكفرون استفهام بطريق الإنكار والتعجب والمعنى من أين يتطرق إليكم الكفر والحال أن آيات الله تتلى عليكم على لسان الرسول غضة في كل واقعة وبين أظهركم رسول الله يبين لكم كل شبهة ويزيح عنكم كل علة. رسول الله إنما يبقى بين الأمة ووجوده بين الأمة لهذه الغاية يبين لكم كل شبهة ويزيح عنكم كل علة. يقول قلت أما الكتاب فإنه باق على وجه الدهر وأما النبي فإنه وإن كان قد مضى إلى رحمة الله بالظاهر ولكن نور سره باق بين المؤمنين فكأنه باق على أن عترته ورثته يقومون مقامه بحسب الظاهر أيضا فيكونون أي عترة يبينون كل شبهة ويزيحون كل علة. ولهذا قال يقول ولهذا قال إني تارك فيكم الثقلين فمسألة الأفضلية أيضا واضحة على ضوء أحاديث القوم وكلمات علمائهم. وأما حديث السفينة فدليل آخر على أفضليتهم وعلى عصمتهم أيضا ولربما نتعرض للبحث عن حديث السفينة في مباحث العصمة إن شاء الله تعالى. وأما أفضليتهم واحدا واحدا أي من الحسن والحسين إلى آخرهم فأقرأ لكم حول كل إمام بعض الكلمات وبسرعة. فالحسنان سلام الله عليهما ثبتت أفضليتهما بآية المواهب وآية التطهير وغيرهما وبالأحاديث المتفق عليها الواردة في حقهما كقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه أحمد في المسند الترمذي والنسائي في صحيحيهما والحاكم في المستدرك وهو أيضا في الإصابة وغير هذه الكتب. وحتى عند المناوي يقول عن السيوطي أن هذا الحديث متواتر. وأما الإمام السجاد فقد وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزين العابدين والحديث متفق عليه ومن رواته صاحب الصواعق. وعن يحيى بن سعيد أنه قال هو أفضل هاشمي رأيته في المدينة. وقصيدة الفرزدق في حقه معروفة ومشهورة. الإمام الباقر
أعلم الناس وأفضلهم في عهده، ولذا لقبه النبي بالباقر لأنه بقر العلم، وكان من الآخرين عنه أبو حنيفة وابن جريج والأوزاعي والزهري وغيرهم، وهؤلاء أئمة أهل السنة في ذلك العصر. الإمام الصادق قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، وقد حضر عنده هو ومالك بن أنس وغيرهما من أئمة أهل السنة. وفي مختصر التحفة الاثنى عشرية عن أبي حنيفة أنه قال: لولا السنتان لهلك النعمان، يعني السنتين اللتين حضر فيهما عند الإمام الصادق عليه السلام. وقال ابن حبان: من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا. والإمام الكاظم عليه السلام لقبوه بالعبد الصالح كما في تهذيب الكمال وغيره من المصادر، وقال الخطيب: مناقبه كثيرة. وقال ابن حجر في الصواعق: كان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم. قالوا: وكان معروفا عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله، أي في حياته وبعد حياته. وقد ذكروا له كرامات عجيبة كقضيته مع الشقيق البلخي التي ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة. والإمام الرضا عليه السلام ذكروا أنه كان يجلس في المسجد النبوي ويفتي الناس وهو ابن 22 سنة. لاحظوا هذه الكلمة في تهذيب التهذيب وفي المنتظى من ابن الجوزي وغيرهما من الكتب. وقد رووا أن من تلامذته أحمد بن حنبل كما في سير أعلام النبلاء. وقال الذهبي عن الإمام الرضا عليه السلام: كان سيد بني هاشم في زمانه وأجلهم وأنبلهم، وكان المأمون يعظمه ويخضع له. وقال ابن حجر قال الحاكم، لاحظوا هذه القضية، قال ابن حجر قال الحاكم: سمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول: خرجنا مع إمام الحديث، إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديده أبي علي الثقفي مع جماعة من مشايخنا، وهم إذ ذاك متوافرون، خرجنا إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوس، فرأيت من تعظيمه، أي تعظيم ابن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها، ما تحيرنا. فليسمع من يحرم زيارة القبور والتضرع عند القبور في المشاهد المشرفة. الإمام الجواب قال الذهبي بترجمته: من ثروات أهل بيت النبوة. وكذا قال الصفدي في الوافي بالوفيات: راجعوا تاريخ الإسلام الوافي بالوفيات، وفي تاريخ الخطيب ما يفيد أنه كان يرجع إليه، أي إلى الإمام الجواد، في معاني الأخبار وحقائق الأحكام. على عبارة الخطيب تقريبا ما يفيد هذا المعنى في تاريخ بغداد. الإمام الهادي عليه السلام قال الخطيب: أشخصه جعفر المتوكل من مدينة رسول الله إلى بغداد، ثم إلى سورة من رأى فقديمها وأقام بها 29 سنة و9 أشهر، فلذا عرف بالعسكري. قال الذهبي: كان المتوكل فيه نصب وانحراف. وقد شهد أعلام أهل السنة بفقه الإمام الهادي وعبادته وزهده. قال اليافعي: كان الإمام علي بن الهادي متعبدا فقيها إماما. وقال ابن كثير: كان عابدا زاهدا، وكان سلام الله عليه أعلم علماء عصره، وقد ظهرت منزلته العلمية في قضية اتفقت للمتوكل عجز العلماء عن إعطاء الرأي الصحيح فيها، وكان الرأي في تلك القضية للإمام عليه السلام. ذكر القضية الخطيب البغدادي في تلك القضية. والإمام العسكري كان أكثر عمره تحت النظر، وكان الناس
ممنوعين من الالتقاء به والاستفادة منه. وحال الحكام من أن تظهر علوم هذا الإمام عليه السلام للأمة، ومع ذلك ظهرت منه فوائد، ظهرت منه كرامات، ونقلت عنه روايات كثيرة. وبإمكانكم المراجعة إلى كتاب حجة الأولياء، إلى لسان الميزان، إلى الفصول المهمة في معرفة الأئمة، والصواعق المحرقة، ونور الأبصار، وروض الرياحين لليافعي، وجامع كرامات الأولياء للنبهاني، وغير هذه الكتب. وأما الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فسنبحث عنه وعما يتعلق به في ليلة خاصة إن شاء الله تعالى. وإن أردتم أن تعرفوا ابن تيمية ورأيه في هؤلاء الأئمة وحقده وتعصبه ونصبه، فراجعوا كتابا من هذه السنة، ولربما نخصص ليلة للتحقيق عما جاء في كتاب من هذه السنة في حق الأئمة والشيعة والتشيع. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.